الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، اما بعد، وقفنا عند قصة مسجد الضرار عند قوله تعالى حاكيا عن كذب المنافقين، قال تعالى بعدما بين من مقاصدهم الفاسدة في ذلك المسجد: ولا يحلفن إن أردنا، أي في بنائنا إياه، إلا الحسنى، أي الإحسان إلى الضعيف والعاجز والضرير. وفي هذه الآية حلف المنافقين والإكثار من ذلك، لأنهم أهل كذب فيريدون تصديق قولهم بذلك الحلف. وهكذا من صفات المنافقين مع كثرة الحلف تزيين وتحسين باطلهم بالكذب. وانظر إلى قولهم: ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى، وهم كاذبون في ذلك، يعني يقولون: ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الإحسان إلى الضعيف الذي لا يستطيع الذهاب والمشي إلى مسجد قباء، مع أن مسجد الضرار بالقرب من مسجد قباء. فالواقع يبين حقيقة كذبهم. وهكذا من الإحسان الذي يزعمونه الإحسان إلى العاجز الذي يعجز عن الذهاب إلى مسجد قباء، والضرير أي الأعمى، وهم كاذبون في ذلك. ولذلك قال الله عز وجل: والله يشهد إنهم لكاذبون. قال المفسر: فشهادة الله عليهم أصدق من حلفهم. ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ثم نهى ربنا عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من أن يقيم في هذا المسجد، لأن المنافقين دعوا رسول الله ليفتتح هذا المسجد ويصلي فيه، ولهم مقصد خبيث وهو شرعنة هذا المسجد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي افتتحه وصلى فيه وقام فيه، فأرادوا كما يقال إن صح التعبير الدعاية أو الدعاية الإعلامية، الدعاية الإعلامية لهذا المسجد. فالله عز وجل قال لنبيه: لا تقم فيه أبدا، أي لا تصلي في ذلك المسجد الذي بني ضرارا أبدا. أبدا هنا توكيد للنهي، فالله يغنيك عنه ولست بمضطر إليه. فهذا مسجد قباء مسجد أسس على التقوى من أول يوم، قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم، أي ظهر فيه الإسلام في قباء. فأول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قباء فبنى هذا المسجد، فهو أول مسجد بني في الإسلام، وهو المسجد الذي أسس على التقوى. وما معنى أسس على التقوى؟ قال: أي أسس على إخلاص الدين لله. ومن أعظم التقوى الإخلاص لله. بانوه ما أرادوا بهذا البناء الضرار أو الرياء أو السمعة، وإنما أرادوا ببنائه إخلاص الدين لله، من أجل أن يجتمع فيه المسلمون وأن يقيموا فيه شعائر الله من الصلاة، قراءة القرآن والذكر والجهاد في سبيل الله. فأسس على إخلاص الدين لله وإقامة ذكره وشعائر دينه. وكان قديما في هذا عريقا فيه، أي هذا المسجد قديم. فهذا المسجد الفاضل أحق أن تقوم فيه وتتعبد وتذكر الله تعالى. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بنى مسجده عليه الصلاة والسلام يتعاهد مسجد قباء، كل أسبوع يذهب ويصلي فيه عليه الصلاة والسلام، مع أنه يبعد عن المسجد النبوي، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب كل أسبوع ويصلي في هذا المسجد، عملا بقول الله عز وجل: أحق أن تقوم فيه وتتعبد وتذكر الله تعالى، فهو فاضل. وأهله فضلاء، ليسوا بأهل نفاق ولا بأهل كذب، وإنما هم من المؤمنين المخلصين المتطهرين. ولذلك مدحهم الله، أي مدح أهل قبى، فقال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال أي من الذنوب، ويتطهروا من الأوساخ والنجاسات والأحداث. فالطهارة هنا أطلقت، فتشمل الطهارة الحسية والطهارة المعنوية. فالطهارة المعنوية طهارة القلب وطهارة النفس من الذنوب والمعاصي، وأما الطهارة الحسية فهي الطهارة من الأوساخ والأنجاس والأحداث، أي الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء، أو الحدث الأكبر الذي يوجب الغسل. فالآية عامة. قال: ومن المعلوم أن من أحب شيئا لا بد أن يسعى له ويجتهد فيما يحب، فلا بد أنهم كانوا حريصين على التطهر من الذنوب والأوساخ والأحداث، ولهذا كانوا ممن سبق إسلامه وكانوا مقيمين للصلاة. كل هذه من أوصاف أهل قبى، محافظين على الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقامة شرائع الدين، وممن كانوا يتحرزون من مخالفة الله ورسوله. وهذه هي صفات أهل الصدق، صفات أهل الصدق والإخلاص. قال: وسألهم النبي صلى الله عليه وسلم بعدما نزلت هذه الآية في مدحهم عن طهارتهم، أي سأل أهل قبى لماذا وصفكم الله عز وجل بأنكم متطهرين، والله يحب، وفيه رجال يحبون أن يتطهروا. قال: فأخبروه أنهم يتبعون الحجارة الماء، فمدحهم على صنيعهم، وهذا الحديث أخرجه ابن ماجه والحاكم ويحسنه العلامة الألباني عليه رحمة الله. ومعنى يتبعون الحجارة بالماء أي أنهم يجمعون في الاستنجاء بين الحجارة والماء، بين الحجارة والماء، بمعنى أنهم أولا يزيلون النجاسة من بول أو من غائط بالحجارة ولا يكتفون بذلك، ثم بعد ذلك يغسلون تلك المواضع بالماء. فكانوا يجمعون بين الحجارة والماء. ومن يصح أو يحسن هذا الحديث يرى أن من الأفضل أن يجمع المسلم بين الحجارة والماء أو بين ما يشبه الحجارة كالمناديل ونحوها والماء حتى لا يباشر النجاسة بيده، حتى لا يباشر النجاسة بيده عملا بهذا الحديث. قال: وقوله والله يحب المطهرين أي الطهارة المعنوية كالتنزه من الشرك والأخلاق الرذيلة، والطهارة الحسية كإزالة الأنجاس ورفع الأحداث. قال: ثم فاضل أي ربنا عز وجل بين المساجد بحسب مقاصد أهلها وموافقتها لرضاه، فقال: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله أي على نية صالحة وإخلاص، بنى هذا المسجد لا ليقال كريم، أتقن البناء وأحكمه ووضع فيه من المال الكثير، لا يبني المسجد من أجل المدح ولا من أجل كذلك التفاخر ولا من أجل أن يضر بالمسلمين أو بأهل الحق، وإنما بنى المسجد من أجل إقامة دين الله وشعائر الله في هذا المسجد، ولو لم يذكر اسمه، ولو لم يذكر اسمه فهذا علامة الإخلاص. فالله عز وجل يقول: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله أي على نية صالحة وإخلاص ورضوان، أي بأن كان موافقا لأمره، يعني يبتغي بذلك رضا الله، فهو يعمل بما يرضي الله، فجمع في عمله بين الإخلاص والمتابعة. فالإخلاص مأخوذ من قوله على تقوى من الله، والمتابعة مأخوذة من قوله ورضوان، أي موافقا لأمر الله لشريعة الله، فهذا فيه المتابعة، وهما شرطا قبول العمل، الإخلاص والمتابعة في كل عمل. وبناء المساجد من الأعمال الصالحة، فيجب أن يكون صاحبه مخلصا متابعا للنبي صلى الله عليه وسلم في هذا البناء، فلا يزخرف المسجد، فهذا مما يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يدخل فيه قبرا، فهذا أيضا يخالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا كذلك يقيم فيه البدع والخرافات والطبول، فهذا أيضا مما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالمسجد الذي يحبه الله هو المسجد الذي بني على الإخلاص وعلى المتابعة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجمع صاحبه فيه بين الإخلاص والمتابعة. ثم قال خير، أي هذا المسجد خير الذي أسس على الإخلاص والمتابعة، أم من أسس بنيانه على شفا. تصور هذا المثال، الشفا هو الطرف. الآن لو قيل الإنسان سنعطيك قطعة لكن تحت جرف، غور تحت غور، ونريدك تبني فوق، هل يقبل؟ ما يقبل. أول ما يضع الحجر أو يحفر على طول يسقط هذا الجرف، يسقط ويهتد. فشبه الله عز وجل مسجد الضرار بهذا التشبيه، قال أمن أسس بنيانه على شفا، أي على طرف جرف انهار، أي جرف بالي قد تداعى للانهدام، يعني هش ضعيف، لربما لو وقف عليه شخص أو وقف عليه مجموعة من الناس لانهد هذا الجرف، لانهد هذا الجرف. فمثل هذا المسجد كمثل هذا الجرف، فانهار به في نار جهنم، أي سقط هذا البناء بصاحبه والعياذ بالله في نار جهنم، لأنه بني على المشاقة والمضارة والكيد للإسلام والمسلمين، فانهار به في نار جهنم، والله لا يهدي القوم الظالمين، لما فيه مصالح دينهم ودنياهم. ثم قال لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم، أي هذا المسجد الضرار بعد هدمه لا يزال يدل على شكهم، أي شكا وريبا ماكثا في قلوبهم، في قلوبهم. فمن صفات المنافقين الشك في قلوبهم، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. هذا المرض هو مرض الشك والريب، ولذلك افتتح الله عز وجل هذه السورة سورة البقرة بقوله ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. المتقي هو الذي يهتدي بهذا القرآن لأنه لا يشك فيه ولا في قلبه أدنى ريب في هذا القرآن، أما المنافق فقد ملئ قلبه شكا وريبا، فلذلك قال الله عز وجل في هذه الآية لا يزال بنيانهم، فيه دلالة وفيه علامة على شكهم وعلى ريبهم. ثم قال إلا أن تقطع قلوبهم، أي بأن يندموا غاية الندم، تتقطع قلوبهم حسرة على ما فعلوا من تلك المضارة وتلك المشاقة ومن النفاق الذي ملأ قلوبهم، فإن ندموا غاية الندم ويتوبوا إلى ربهم ويخافوه غاية الخوف فبذلك يعفو الله عنهم، وإلا فبنيانهم لا يزيدهم إلا ريبا إلى ريبهم ونفاقا إلى نفاقهم. وهذا فيه دعوة حتى للمنافق، فيه دعوة له بالتوبة، وهو من أشد أهل الكفر، ومع هذا دعاهم الله عز وجل في هذه الآية إلى التوبة. إلا أن تقطع قلوبهم، أي ندما وحسرة، فيتوبون إلى الله ويرجعون إليه ويخافون من الله عز وجل. ثم قال والله عليم بجميع الأشياء، ومن علمه أن فضح المنافقين وبين مقاصدهم الفاسدة الخبيثة في بناء هذا المسجد. وهذا من مناسبة ذكر هذين الاسمين في ختام هذه الآيات، فالله عليم بجميع الأشياء، ظاهرها وباطنها، خفيها وجليها، وبما أسره العباد وأعلنه. حكيم أي لا يفعل ولا يخلق ولا يأمر ولا ينهى إلا ما اقتضته الحكمة وأمر به، فلله الحمد. وبهذا نكون انتهينا من هذه القصة، وبقيت الفوائد المستفادة من هذه القصة نؤجلها إن شاء الله إلى الدرس القادم. إلى هنا والله تعالى أعلم. Thank you.